الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أمر الله عز وجل عباده بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، ووعظهم لعلهم يتذكرون. فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الآية جمعت جميع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، وجمعت كل النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، ولذلك لما سمعها المشركون أعجبتهم هذه الآية وأعجبهم هذا الدين. وقال أبو طالب: يا بني غالب ادخلوا في هذا الدين، أمرهم أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اتبعوا ابن أخي، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. ولما سمعها الوليد بن المغيرة قال كلمته المشهورة، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإن أصله لمورق، وإن علاه لمثمر، وما هو بقول البشر. وذكرنا أن العدل هنا العدل في كل شيء، العدل الإنصاف، العدل أن يؤدي الإنسان ما أمر الله عز وجل به على النحو الذي يرضي الله عز وجل عنه في أدائه، العدل إتيان الفرائض والعمل بما أمر الله عز وجل به، الإحسان أن يزيد على ذلك فيحسن، يزيد في المراقبة، في مراقبته لله سبحانه وتبارك وتعالى، في المراقبة لعمله، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، الإحسان أن يحسن إلى النفس وأن يحسن إلى الخلق، أن يكون دائما نفاعا لنفسه ولغيره، أن يأتي بالنوافل على حسب ما يستطيع، وكلما ازداد كان خيرا له. وأمره الله عز وجل بالصلة، وأعظم الصلات أن يؤتي ذوي القربى، يعطيهم النفقات الواجبة، كالنفقة على الأبناء، النفقة على الزوجة، النفقة على الأم والأبي، النفقة على من تلزمه نفقته، كذلك الإحسان بأداء الصلة لهؤلاء من زكاة أموالهم لمن يستحق الزكاة ممن فرض الله عز وجل لهم، كذلك أن يزيد في الصدقات فيعطي النوافل في ذلك، فيؤتي ذوي القربى ويؤتي غيرهم. ونهى الله عز وجل عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء من الفحش، والفحش كل قبيح من قول أو من فعل، فالله عز وجل ينهى عن الفحشاء، كل ما يدخل تحت هذه الكلمة من أقوال قبيحة ومن أفعال شنيعة قبيحة فقد نهى الله عز وجل عنها. أي المفسرون يذكرون الفحشاء يعني الفاحشة يعني الزنا، ده تفسير ببعض الأشياء اللي تحتملها أو يحتملها المعنى، ولكن المعنى واسع، فكل ما كان تحت الفحش، ليس المؤمن بالفحاش، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الفحش والتفحش، ومن الفحش في القول الإغلاص في القول بغير داعي وبغير سبب. ولذلك لما جاء اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، قال: وعليك. فلما ردت السيدة عائشة ردا شديدا على اليهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن ذلك، إنه ما ينبغيش لك ذلك. قالت: أو ما سمعت ما يقول؟ قال: قد سمعت قد أجبت، أجبت يعني لما قال السلام عليك الموت عليك قلت عليك، يعني حيجري علينا وعليك الموت، وانتهى الأمر بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: منذ متى عهدتني فحاشا؟ من أمتى إن سمعت مني كلام في الفحش في القول، فإنه لا ينبغي له صلى الله عليه وسلم ذلك، فربنا نهى عن الفحش في القول وعن الفحش في الفعل. ينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر وهو في شيء معروف وشيء منكر. الشيء المعروف اللي الشريعة أمرتنا به، إن الله عز وجل يأمر بالعرف، يأمر بالمعروف، أن تحسن إلى نفسك وتحسن إلى الخلق، أن تفعل العرف الشرع الذي أمرك الله عز وجل به. المنكر هو ما يراه الإنسان شيئا قبيحا، ويجي الشريعة تقوم تنهانا عنه، تنكر عليك أن تأتيه. فربنا سبحانه وتعالى ينهى عن كل منكر، عن كل قبيح، وما أنكره الشرع من نهي عنه يعم جميع المعاصي وجميع الرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. كل ذلك تنكره الطباع ولا تستسيغ النفوس، فما كان من دناءة، ما كان من قباحة، ما كان من خساسة، ما كان من رذيلة، كل ذلك تنهى عنه الشريعة داخل تحت المنكر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي من بغى الشيء، بمعنى زاد لغاية ما جاوز حده، فهنا يدخل فيه الظلم، الإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره. من البغي الكبر، الإنسان يرى نفسه أفضل من غيره فاستكبر عليه ويفخر بنفسه ويطغى على الغير. كذلك الظلم، كذلك الحقد، كذلك التعدي، كل هذا داخل تحت البغي. وإن كانت هذه الأشياء من ضمن المنكرات اللي نهت عنها الشريعة، ولكن لمزيد تخصيص فذكر الله عز وجل ونص عليها. فالظلم من ضمن المنكر، المنكر الظلم منكر، العدل معروف، ولكن لما ينهانا عن الفحشاء والمنكر ويزيد البغي كأنه مش ظلم عادي، لا ده ظلم جاوز الحد، فلذلك سماه بغية. فينهى الإنسان لا تظلم ظلما تراه في نفسك شيء بسيط، ولا شيء تعرف أنك تجاوزت حدك فيه، لا ده ولا ده، فكله قد نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه. قال لنا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وده في الحديث أنه من أسرع الذنوب أن الله عز وجل يعاقب عليها قطيعة الرحم، وكذلك البغي. البغي من أسرع الذنوب عقوبة، ذنب الإنسان الباغي. في الحديث: أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. أسرع البغي، أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. حديث صحيح مسلم وعند أبي داود. نهانا الله عز وجل عن هذه الأشياء، وبعد كده أخبرنا سبحانه: يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم يعني هذه موعظة من الله سبحانه تبارك وتعالى. لعلكم تذكرون، وأصلها لعلكم تتذكرون، فحصل فيها إضغام التاءين بإتان واحدة وإذا شددت تتذكرون، فبقت تذكرون، تذكر لعلكم تذكرون، يعني تتذكر هذه النصيحة وهذه الموعظة فتعملوا بها. ثم أمر الله عز وجل عباده بالوفاء بالعهد، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا، الوفاء بالعهد بعهد الله سبحانه يتضمن جميع ما يعقد الإنسان بلسانه وعدا مع غيره ويلتزمه، سواء في بيع، سواء في شراء، أو في موثقة، في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا. إذا الإنسان عاهد على شيء يلزمه أنه يوفي به. فالله عز وجل أمر بعهده سبحانه، قال: وبعهد الله أوفوا. العهود والمواثيق التي أخذت على العباد، وأعظم بعهده سبحانه، قال: وبعهد الله أوفوا. العهود والمواثيق التي أخذت على العباد، وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أن لا تشرك بالله شيئا سبحانه. بعهد الله أوفوا ما أخذ علينا في كتاب، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، عهود من الله ومواثيق على العباد يلزمهم أن يوفوا بها. وبعهد الله أوفوا، قال لنا هنا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان جمع اليمين، فحذرنا من نقض اليمين وحذرنا من الخيانة في العهود وعدم الوفاء. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عاهدتم العهود فيما بينكم أو عهود فيما بينكم وبين غيركم من أهل الكتاب أو المشركين. ولا تنقضوا الأيمان، الجمع يمين، واليمين الحلفان، وسمي يمينا كأنه مأخوذ من اليمن أو من اليد اليمنى، يمين الإنسان قوة الإنسان، فكأنه اليمين الحلفان القوي، أن الإنسان بيلزم نفسه بهذا اليمين والله أفعل كذا، بأنه يقوي نيته وعزمه على الفعل أو على الترك. فلا تنقض بعدما قويت كلامك بيمينك، فلا تنقض ذلك وترجع فتخون بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والكفيل الضمين، كأنك تقول الذي يضمن ما أقول الله فأنا بحلف به، أو جعلت الله عليك شاهدا، كأنك تقول شهادة الله علي إني هفعل كذا وأفعل كذا، فكأنك ضمنت كلامك إن ربنا شاهد علي، ربنا اللي ضمني فيما أقول، وبعدين ترجع تخون بعدما قلت ذلك. قال الله سبحانه إن الله يعلم ما تفعلون، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وكان أهل الجاهلية لهم عهود ولهم مواثيق فيما بينهم، وكانوا يوفون، وكانوا كثيرا ما يغدرون، كان لهم عهود يوفون بها، وكان عهود أخرى يغدرون، فربنا حذرنا من الغدر كما سيأتي في الآية التي بعدها. وكان من أعظم الأحلاف اللي موجودة في الجاهلية حلف سموه بحلف الفضول، بحلف الفضول، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا الحلف في دار واحد اسمه عبد الله ابن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم، يعني حلف من أعظم الأحلاف، اجتمع الناس على حالة، ويمكن كان من نوادر أهل الجاهلية اللي يجتمعوا على مثلها. كان ايه الحلف على ايه؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لو ادعى به في الاسلام لأدبت، لو في الاسلام حلف مثل هذا ادعى اليه لأدبت. طب ما عملش ليه صلى الله عليه وسلم؟ هنا الاسلام اغنى عن ذلك، ان عهد الله اللي في كتابه وامره بالمعروف ونهي عن المنكر اغنى عن ذلك كله. ما اخذ الله على المؤمنين من ان هم يتعاونون على البر والتقوى ويتناهون عن الاسم والعنوان أغنى عن مثل هذا الحلف. الحلف زي ما ذكره ابن إسحاق قال اجتمع القبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان، والرجل ده كان رجلا له شرف وله نسب، فتعاقدوا في بيته وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما منهم أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول، معناه انه اجتمعوا وتعاقدوا وتعاهدوا ان اي مظلوم سواء مننا من اهل الحجاز ولا من غيرنا اللي يأتي الينا في بلدنا، اي مظلوم يستجير بنا نقوم معه وننصره من الظالم اللي يظلمه. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وشاهد له بأنه كان فيه فضل في هذا الحلف، وأنه حلف عظيم جدا، ولو كان مثله في الإسلام لحضره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حلف في الإسلام انتهى. أخوة الدين أعظم من أن الناس يجتمعوا قبائل ويقولوا إحنا نتعاون على البر والتقوى، لا ده خلاص ربنا أخذ الميثاق على المؤمنين بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف، والحلف معنى الاجتماع على الشيء، فقال لا حلف في الإسلام، الإسلام مش محتاج، الإسلام لوحده يكفي، هو جامع لكل المسلمين تحته، مش محتاجين لحاجة تانية ولا راية تانية غير راية الإسلام تجمعهم. قال وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. المعنى مش إنه جاء الإسلام يبقى حلف الفضول خلاص انتهى الأمر فيه، لا، المقتضى بتاع حلف الفضول نصر المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما أخذت على يده، إذا كان مظلوما أعطيته حقه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.